الوجه الثاني يبدأ حالا. الميت إذا كان في يده خاتم نزع عنه ولم يترك معه، لأنه في تركه إضاعة للمال بغير غرض صحيح. استئجار الخاتم للتحلي به جائز في الجملة، لأنها منفعة مباحة مقصودة. ثم إن استأجره بغير جنسه جاز بلا إشكال، وإن استأجره بجنسه كاستئجار خاتم الفضة بفضة فحكى الأصحاب فيه روايتين. لو أتلف أحدهم خاتم غيره فله حالتان: إحداهما أن يكون مباحا كخاتم الفضة للرجل، فهذا عليه ضمانه كما لو أتلف ثوبه، والثانية أن يكون الخاتم محرما كالذهب على الرجال، فلو كسره وهو لابسه لم يضمنه، بناء على أن كسر آنية الخمر وشق ظروفه لا يوجب ضمانا، وسواء أمكنه إفراغه بدون ذلك أو لا. وأما إن أتلفه بالكلية فذكر طائفة من الأصحاب في الإناء المحرم أنه يضمن قيمته بدون الصياغة الممنوعة. لو كان الخاتم مشتركا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه، فهل للآخر أخذه بالشفعة أم لا؟ روايتان معروفتان، أشهرهما أن لا شفعة فيه، بناء على أن الشفعة إنما تثبت في العقار خاصة، بل وثبوتها في العقار مختص على ظاهر المذهب أي الحنبلي بما ينقسم فيه، فكيف بمنقول لا ينقسم؟ وهذا قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية فيه الشفعة. إذا أودع عنده خاتما فإن أمره بوضعه في أصبعه جاز ذلك بلا إشكال، ثم إن عين له أصبعا فوضعه فيها فلا كلام، وإن خالف ففيه مسائل. إحداها إن قال له اجعله في الخنصر فلبسه في البنصر فلا ضمان، لأنها أحرز من الخنصر لغلظها، وأيضا فالخنصر وقاية للبنصر، فإن الخنصر طرف والبنصر من ورائها. الثانية إن قال له اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ضمن، لأن الخنصر عدول إلى دون الحرز الذي عينه. الثالثة جعله في الوسطى مع تعيين غيرها، فإذا أمكن إدخال الخاتم في جميع الأصبع لم يضمن، لأنها أغلظ من الخنصر والبنصر فهي أحرز، وإن لم يكن إدخال الخاتم إلى آخر الأصبع فجعله في أولها أو وسطها ضمن لسرعة سقوطه بذلك، فهو به مفرط. وأما إن أودعه الخاتم ولم يأمره بوضعه في الأصبع فهل له وضعه فيها؟ ينبغي أن يقال إن لم يجد أحرز من وضعه في أصبعه جاز ذلك بنية الإحراز، كما يجوز ركوب الدابة المودعة لمصلحة السقي ونحوه. وإن وجد حرزا غير الأصبع احتمل وجهين: أحدهما جوازه بنية الحفظ، لأن الأصبع للخاتم أحرز وأصون، والثاني لا يجوز، لأن ذلك لبس وانتفاع بمال المودئ فلا يجوز بدون إذنه. إذا اصطاد سمكة فوجد فيها خاتما فهو لقطة، لأن الخاتم مال ضائع من صاحبه ليس مستفادا من البحر، بخلاف ما لو وجد فيها لؤلؤة فإنها له، لأنها من مباح البحر كالسمكة نفسها، إلا أن تكون اللؤلؤة عليها آثار الملك، مثل أن تكون مثقوبة فإنها تكون لقطة، لأن اللؤلؤ المثقوب جرى عليه ملك الناس بلا ريب. فأما إن اشترى سمكة فوجد فيها خاتما أو غيره مما لا يكون في البحر فالمذهب أنه لقطة، لأنه مال ضائع فهو كما وجده في البر. أساس الاقتباس لابن غياث الدين. في الهامش: أساس الاقتباس جمع واختيار ابن غياث الدين الحسيني، اسطنبول، مطبعة بهران، 1298 هجرية 187 صفحة. والكتاب مجموعة أدبية إسلامية اختار فيها المؤلف 9 موضوعات عامة وقسمها إلى أجزاء، وراح يستدل على كل موضوع بالآيات القرآنية ثم بالأحاديث الشريفة ثم بالحكم والأمثال ثم بالشعر. وهذه الموضوعات هي السلاطين والملوك العظام، القضايا السماوية والحكم السبحانية، الأفعال المرضية، الأفعال المرضية والأحوال الزكية، الصفات الذميمة والسمات الدميمة، قرابة الأولاد وما يليق بحال الأصحاب، الفصاحة والفراسة والتدبير والكياسة، الأرض وبعض ما فيها من المضار والمنافع، أحوال الزمان وطوارق الحدثان المتفرقات. ثم ختم الكتاب بفصل سماه الحكايات اللطيفة اللائقة والمطايبات الطريفة الرائقة، والمقتطفات الواردة هنا إنما أخذ من هذا الفصل الأخير. والمؤلف مختلف في اسمه، فبينما ورد اسمه على الكتاب الذي نحن بصدده كما دون في بيانات الكتاب، وورد في مصادر أخرى الحسين بن غياث الدين التربتي الهروي الحسيني، وهو من أهل هرات، ولي قضاءها وتوفي بها سنة 928 للهجرة، وله كتب منها المقامات ومجالس الملوك. انتهى الهامش. أساس الاقتباس. قال أبو العيناء: كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي دواد، فقلت: قد تصافقوا علي وصاروا يدا واحدة، فقال: يد الله فوق أيديهم. فقلت: إن لهم مكرا، فقال: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقلت: هم كثير، فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سافر أعرابي فرجع خائبا، فقال: ما ربحنا في سفرنا إلا ما قصرنا من صلواتنا. خفف أعرابي صلاته، فقام إليه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: أعدها. فلما فرغ ثانيا قال عمر: أهذه خير أم الأولى؟ قال: بل الأولى. قال: لما؟ قال: لأن الأولى صليتها لله، وهذه خوفا من الدرة. فضحك عمر رضي الله عنه. سأل الماعون أبا يونس فقيه مصر عن رجل اشترى شاة فضرطت فخرجت منها بعرة ففقأت عين رجل، على من الدية؟ قال: على البائع. قال: ولما؟ قال: لأنه باع ولم يبرأ من العهدة. قيل لأعرابي: ما تسمون المرق؟ قال: السخين. قال: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. قيل لتاجر: ما أعجب ما رأيت من عجائب البحر؟ قال: سلامتي منه. بنى ابن الأسد قصرا بالبصرة، وكانت في جانب منه حجرة صغيرة لعجوز كانت تساوي 20 دينارا، فاحتاج إليها فطلبها 200 دينار فأبت، فقيل لها: إن القاضي يحجر عليك لسفاهتك، لأنك ضيعت 180 دينارا بامتناعك عن بيع ما يساوي 20 ب200. فقالت: ولما لا يحجر على من يشتري 200 ما يساوي 20؟ فاشتريت 300 دينار. احتكم رجلان إلى شريح وأقر أحدهما في خلال كلامه بشيء توجه به الحكم عليه، فحكم به شريح. فقال الرجل: أصلحك الله، تحكم علي بغير شاهد؟ فقال: قد شهد عليك ابن أخت خالتك. أخذ يعقوب بن الليث رجلا من أهل سجستان موسرا فأفقره، فدخل عليه بعد مدة فقال له: كيف أنت الساعة؟ قال: كما كنت قديما. قال: وكيف كنت قديما؟ قال: كما أنا الساعة. فأطرق وأمر له 10,000. سأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية، قال: خللها، قال أتخوف أن لا أبلها؟ قال إن تخوفت فانقعها من أول الليل. مر أعرابي بآخر فقال من أين أقبلت يا ابن عم؟ قال من الثنية. قال فهل أتيت بخبر؟ قال سل عما بدا لك. قال كيف علمك بالحي؟ قال أحسن العلم. قال هل لك علم بنفاع؟ قال حارس الحي. قال فبجملنا السقاء. قال إن سنامه ليخرج من العيط. قال فبأم عثمان. قال لا تدخل من الباب إلا ملتحفة بالثياب المعصفرات. قال فعثمان. قال وأبيك إنه جرو الأسد يلعب مع الصبيان وبيده الكسرة. قال فبالدار. قال إنها لخصيبة الجناب عامرة الفناء. ثم قام عنه وقعد يأكل ناحية ولا يدعه، فمر كلب فصاح به ثم قال يا ابن عمي أين هذا الكلب من نفاع؟ قال يا أسف على نفاع، نفاع قد مات. قال وما أماته؟ قال أكل من لحم الجمل السقاء فاغتص بعظم منه فمات. قال إنا لله وقد مات الجمل السقاء، فما أماته؟ قال عثر بقبر أم عثمان فانكسرت رجله. قال ويل أمك، أماتت أم عثمان؟ قال إي والله أماتها الأسف على عثمان. قال ويلك، أمات عثمان؟ قال إي وعهد الله، سقطت عليه الدار فمات. فرمى الأعرابي بطعامه ونثره وأقبل ينتف لحيته ويقول فأين أذهب؟ فقال إلى النار، وأقبل على طعامه يلتقطه ويأكله ويهزأ به ويضحك منه ويقول لا أرغم الله إلا أنف اللئام. اعترض رجل المأمون فقال أنا رجل من العرب. فقال ليس ذاك بعجب. قال وإني أريد الحج. قال الطريق أمامك نهج. قال وليست لي نفقة. فقال قد سقط عنك الفرض. قال إني جئتك مستجديا لا مستفتيا. اعتاب الكتاب لابن الأبار. في الهامش اعتاب الكتاب لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار، حققه وعلق عليه وقدم له صالح الأشتر، دمشق، مجمع اللغة العربية، 1380 للهجرة. ارتكب ابن الأبار ذنبا أثار عليه غضب السلطان الحفصي أبي زكريا وغير قلبه عليه، فألف هذا الكتاب مريدا بذلك أن يضرب له الأمثال على حلم الملوك وعفوهم عن أخطاء كتابهم، فراح يبحث عن هذه الأمثال في تراجم الكتاب في الشرق والغرب الإسلاميين ويتقصاها ويجمعها ويبرز في كل مثل إقالة الذنب ليحث بذلك السلطان على إقالة ذنبه. ومن هنا كان هذا الكتاب كما ذكر محققه الذي احتوى على تراجم مقتضبة لهؤلاء الكتاب وأخطائهم وعفو أسيادهم عنها. وعنوان الكتاب يكشف عن موضوعه، فالاعتاب مصدر من أعتب، وتقول أعتبه إذا أعطاه العتبة أي الرضا وأزال لومه وأرضاه، فإعتاب الكتاب إذن إعطاؤهم العتبة بالرضا عنهم والعفو عن زلاتهم وإعادة الحظوة والحقوق إليهم. والكتاب في ثلاثة أقسام: الأول مقدمة يستعرض المؤلف موضوع كتابه ويشرح الغرض منه، والثاني تراجم الكتاب وعددها 75 ترجمة، والقسم الثالث خاتمة المؤلف. والمؤلف أديب ومن أعيان المؤرخين من أهل بلنسية بالأندلس، رحل عنها لما احتلها الفرنج واستقر بتونس، فقربه صاحبها السلطان أبو زكريا مولاه كتابة على علامته في صدور الرسائل مدة، ثم صرفه عنها وأعاده. ولما خلفه ابنه المستنصر علم أن ابن الأبار كان يزري عليه في مجالسه، ووشى به الحساد بعد أن عزيت إليه أبيات في هجائه، فغضب عليه وأمر بضربه بالصياط وقتله وإحراق مؤلفاته سنة 658 للهجرة. انتهى الهامش. اعتاب الكتاب. يزيد بن أبي مسلم الثقفي كان كاتبا للحجاج ذا منزلة رفيعة عنده، وكان الأخير يقول له: أنت جلدة ما بين عيني. ولما أدخل في نكبته على سليمان بن عبد الملك وهو موثق في الحديد ازدراه ونبت عينه عنه وكان دميما، وقال: ما رأيتك اليوم قط، لعن الله امرأ أجرك رسنه وحكمك في أمره. فقال: يا أمير المؤمنين، ازدريتني لما رأيتني والأمر عني مدبر، ولو رأيتني والأمر علي مقبل لاستعظمت مني ما استصغرت ولاستجللت ما استحقرت. فقال سليمان: صدقت، ثكلتك أمك، اجلس. فجلس فقال له: عزمت عليك يا ابن أبي مسلم لتخبرني عن الحجاج، أتراه يهوي في نار جهنم أم قر بها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا في الحجاج، وقد بذل لكم النصيحة وأخفر دونكم الذمة وأمن وليكم وأخاف عدوكم، وكأني به يوم القيامة على يمين أبيك ويسار أخيك، فاجعله حيث شئت. علق كاتب للحجاج جارية كانت تقف عليه وتمر بين يديه، وعلقته هي أيضا، فكانت تسلم عليه بحاجبها إذا غفل الحجاج. فكتب يوما بين يديه كتابا إلى آمل له، ومرت الجارية ولم تسلم خوفا أن يفطن الحجاج، فأحدثت في نفس الكاتب ما أذهله، حتى كتب عند فراغه من الكتاب: مرت ولم تسلم. وختمه بخاتم الحجاج على العادة. فلما وصل الكتاب إلى العامل المرسل إليه أجاب عن فصوله كلها، ولم يدر ما معنى قوله: مرت ولم تسلم، وكره أن يدع الجواب عنه، ثم رأى أن يكتب: دعها ولا تبالي. وأرسل الكتاب إلى الحجاج، فأنكر الحجاج ذلك لما وقف عليه، ودعا الكاتب فقال: لا أدري. وكان الحجاج إذا صدق لم يعاقب بشدته. فقال له الكاتب: أينفعني عندك الصدق أيها الأمير؟ قال: نعم. فأخبره الخبر، ودعا الحجاج بالجارية فسألها، فصدقته أيضا ووافقته، فعفى عنهما ووهبها له. المأمون في خلفاء بني العباس أغزرهم علما وأشهرهم حلما، وكان يقول: لو علم الناس لذتنا بالعفو لتقربوا إلينا بالجرائم. وقال لعمه إبراهيم بن المهدي: لقد حببت إلي العفو حتى خفت ألا أؤجر عليه. وقال فيه الحسن بن رجاء: صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما، وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما. أحمد بن يوسف الكاتب كاتب الوزير، كاتب ووزير من أهل الكوفة، ولي ديوان الرسائل للمأمون ووزر له، تولى مرة صدقات البصرة فجار فيها وظلم، وكثر الشاك به والداعي عليه، ووافى باب أمير المؤمنين المأمون زهاء 50 من جلة البصريين، فعزله المأمون وجلس لهم مجلسا خاصا، وأقام أحمد بن يوسف لمناظرتهم. فكان مما حفظ من كلامه أن قال: يا أمير المؤمنين، لو أن أحدا ممن ولي الصدقات سلم من الناس لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فأعجب المأمون جوابه فاستجزل مقامه وخلى سبيله. قال المأمون لبعض ولده، وقد رأى في كلامه أخطاء لغوية: ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين مشهده؟ أيسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان أمته أو عبده فلا يزال الدهر أسير كلمته؟ كان الجاحظ مائلا إلى ابن الزيات منحطا في هواه، فلما نكبه المتوكل أدخل الجاحظ على أحمد بن أبي دواد مقيدا، فقال له: والله ما أعلمك إلا متناسيا للنعمة، كفورا للصنيعة، معددا للمساوئ، وما فتني باستصلام لك. في الهامش: صلمه قطعه. انتهى الهامش: ولكن الأيام لا تصلح منك لفساد طويتك ورداءة دخيلتك وسوء اختيارك وتكالب طباعك. فقال الجاحظ: خفض عليك أصلحك الله، فوالله لأن يكون لك الأمر علي خير من أن يكون لي عليك، ولأن أسيء وتحسن أحسن في الأحدوثة من أن أحسن فتسيء، ولأن تعفو عني في حال قدرتك علي أجمل بك من الانتقام بي. فعفى عنه. أبو القاسم علي بن أحمد الجرجرائي كان وزيرا للحاكم الفاطمي في مصر، كما وزر للظاهر والمستنصر. نكبه الحاكم وأمر به فقطعت يداه جميعا لجناية جناها أو تجناها هو عليه، فما ارتاع لما أصابه. وحكي عنه أنه عصب يديه إثر قطئهما وانصرف إلى ديوانه فجلس لخدمته على عادته، وقال: إن أمير المؤمنين لم يعزلني، وإنما عاقبني لجنايتي. فجعل الناس يعجبون منه، وكان جلدا حازما ضابطا داهية فصيحا. فلما بلغ ذلك الحاكم استعظمه له وشرف به لديه، ورق على فظاظته لما نزل به، فرقاه إلى الوزارة، وإنما كان قبل في أحد الدواوين. ذكر أبو جعفر النحاس أن علي بن زيد الكاتب استصحبه بعض الملوك، فقال علي الكاتب: أصحبك على ثلاث. قال: وما هي؟ قال: لا تهتك لي سترا، ولا تشتم لي عرضا، ولا تقبل في قول قائل حتى تستبرأني. قال: هذا لك، فما لي عندك؟ قال: لا أفشي سرك، ولا أؤخر عنك نصيحة، ولا أؤثر عليك أحدا. قال: نعم الصاحب المستصحب أنت. حكي أن النعمان بن المنذر لقي يوم بؤسه شابا من العرب رق لكلفه، وكان هذا الشاب قد سأله لقاء ابنة عمه قبل تلفه، فقال النعمان بن المنذر: ومن يضمنك؟ قال: كاتبك هذا. ولم تكن بينهما معرفة. فقال النعمان للكاتب: أتضمنه على شريطة قتلك إن أخلفك؟ قال: نعم. فذهب الشاب وأتى في آخر النهار وقال للكاتب: قم أبرئك مما ضمنته ودخلت معي تحته. وأتيا النعمان فعجب منهما، وقال للشاب: ما الذي حملك على الانصراف إليه بعدما أفلت منه؟ قال: خشيت أن يقال ذهب الوفاء. ثم قال للكاتب: وأنت ما حملك على ضمانه على أن أقتلك عنه؟ قال: خشيت أن يقال ذهب الكرم. فقال النعمان: وأنا قد عفوت عنه خشية أن يقال ذهب العفو. ثم أسقط النعمان يوم البؤس، فلم يكن له يوم بؤس بعدها. الألفاظ المترادفة للرماني. في الهامش: الألفاظ المترادفة لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني، عني بشرحها محمد محمود الرافعي، الطبعة الثانية، القاهرة، المكتبة المحمودية، طبع بعد سنة 1370 هجرية، 48 صفحة. وقد اختص المترادفات بالتأليف، كما يقول المحقق، قوم من علماء اللغة كالهمذاني وصاحب القاموس وغيرهما، فأطال نفر وأمل وأوجز بعض وأخل. قال: وهذه الرسالة من وضع الرماني، جمع فيها 142 فصلا، كل معنى منها واسطة تنتثر من جانبيها حبات العقد النظيم، وهو كما يشهد به الذوق الصحيح من منتخل الألفاظ ومتخيرها، ومما هو حري أن يختاره الأديب حلية منظومة وقلادة منثورة. والرماني باحث معتزلي مفسر من كبار النحاة، أصله من سامراء، ومولده ووفاته ببغداد سنة 384 هجرية، وله 100 مصنف. انتهى الهامش. الألفاظ المترادفة في معنى الفجيعة والوهن: عصبني وأقلقني وساءني وناءني ونكأني وكربني وكرثني وبقطني وأعطمني وأكدني وهدني وأصلعني وضعضعني وأوهنني ووهلني وفجعني وأوجعني وآلمني وغالني. الإهانة والنكبة: أهانني وأشجاني ودهاني ونابني ورابني ونكبني وخدعني ولاعني وبخعني. في الهامش: بخع نفسه قتلها غما. انتهى الهامش. وبهرني وفدحني وأهلعني وشقني ومضني وأمضني وكظني ومرحني. الفقر والضيق: أعوز وأقتر وأرمل وترب وأنفد وأضاق وأعدم وأملق وعال واحتاج وأخفق وافتقر واختل وذرج وأكدى وقنع وأزهد وأمعد. حصن وملجأ: حصني وملجئي وملاذي وموئلي ومعقلي ومعاذي ووزري وكهفي وعضدي ومعتمدي وحرزي ومعتصمي ومعتصري وملتحدي ومحتضني ومآلي وكنفي. الكذب والزور: الكذب والمين والزور والتخرص والإفك والباطل والحظل والفند والتزيد واللفت والانتحال والبهت. الخوف والوجل: الخوف والوجل والذعر والرعب والروع والفزع والنخب والخشية والرهب والفرق والوجيب والهيبة والوهل والرجاء والإشفاق والحذر. أمارة وعلامة: أمارة وعلامة ودلائل وسمات وشواهد وبراهين ومخايل وآثار وحجج ومنار وأشراط وندوب. لمع وبرق: لمع وبرق وتألق وبض وتوهج وسطع وزهر ولاح ولمح وأومض وأضاء وأنار وأشرق وتلألأ. الأصل والعنصر: الأصل والعنصر والمحتد والمغرس والنصاب والأرومة والنجر والنجار والسنح والضئضئ والجذم والعيص والتوس والجرثومة. السكينة والوقار: التثبت والتؤدة والسكينة والسمت والوقار والهدوء والركانة والرزانة والرفق والهيبة والإطراق. حوادث الدهر وصروفه: حوادث الدهر وصروفه وخطوبه وطوارقه وملماته ونوبه ونوازله وبوائقه وكلب الزمان وحوائجه ونوائبه ونوباته وسطواته وعداؤه وتاراته وأطواره وأفاويقه وتداوله ومرارته ودوله وفجائعه وآفاته وآياته ومحنه ومصائبه. الاكتراث: لم أحفل له ولم أبال به ولم أعبأ به ولم أكترث له. الغرور والخداع: استفزه واستغواه وأغواه وفتنه واستزله وغره واستهواه ورشاه وخدعه وشغبه. الغضب والحنق: غضب وحرد وتلظى واغتاظ وترغم واستشاط وتبرم وحنق وأسف ونقم وسخط ووجد وأحفظ وأضمر. متفرق ومنثور، متفرق ومتشذب ومنثور ومنبث ومنتقض. لاقيت وعانيت، لاقيت وكابدت وقاسيت وعانيت وعالجت ومارست. البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي في الهامش. البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي حققه وعلق عليه أحمد أمين السيد أحمد صقر، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1373 هجرية، 303 صفحة. يقول المؤلف مثنيا على كتابه: ستشرف على رياض الأدب وقرائح العقول من لفظ مصون وكلام شريف ونثر مقبول ونظم لطيف ومثل سيار وبلاغة مختارة وخطبة محبرة وأدب حلو ومسألة دقيقة وجواب حاضر ومعارضة واقعة ودليل صائب وموعظة حسنة وحجة بليغة وفقرة مكنونة ولمعة ثاقبة ونصيحة منتخلة وإقناع مؤنس ونادرة ملهية وعقل ملقح وقول منقح وهزل شيب بجد وجد عجن بهزل ورأي استنبط بعناية وأمر بيت بليل وسر كتم عن الدهر وحجة استخلصت من أثناء الشبهة وشبهة أنشبت من فرط جهالة وبلادة طباع رويت بلسان عي ولفظ مرذول عن صدر حرج أي ضيق وفؤاد عبام أي عي ثقيل. والمؤلف فيلسوف معروف ومتصوف وأديب، توفي سنة 400 هجرية. ذكر ابن الجوزي أنه كان زنديقا وأنه كان شرا من ابن الراوندي والمعري لأنهما صرحا ولم يصرح. وفي بغية الوعاة أنه أحرق كتبه عندما رأى أنها لم تنفعه. وكان فقيرا جدا، ووافق الذهبي ابن الجوزي في سير أعلام النبلاء ما ألصق به من تهم. بينما دافع السبكي عن ابن حيان في طبقات الشافعية وقال: لم يثبت عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيعة فيه، ووقفت على كثير من كلامه فلم أجد فيه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدريا بأهل عصره، ولا يوجب هذا القدر أن ينال منه هذا النيل. وسئل الإمام الوالد رحمه الله عنه فأجاب بقريب مما أقول. انتهى كلامه. وأورد الإمام الذهبي قول ابن النجار: له المصنفات الحسنة كالبصائر وغيرها، وكان فقيرا صابرا متدينا صحيح العقيدة. ولم يعلق الذهبي على كلامه. قلت: وقد يكون إحراقه لكتبه ندما وإقلاعا عما ورد فيها، ولم تصلنا كثير من كتبه لأنها لم تنسخ، والله أعلم. وعلى كل حال، فإن هذه منتخبات من كتابه البصائر والذخائر مما يوافق منهج الكتاب في أدب إسلامي، وهي مما نقله من آخرين، وليس له فيها كلام، والحكمة ضالة المؤمن. انتهى الهامش. البصائر والذخائر. اللهم إني أسألك جدا مقرونا بالتوفيق، وعلما بريئا من الجهل، وعملا عريا من الختل. في الهامش: الختل الخداع. انتهى الهامش. وقولا موشحا بالصواب، وحالا دائرة مع الحق، وفطنة عقل مبصرة في سلامة صدر، وراحة جسم راجعة إلى روح بال، وسكون نفس موصولا بثبات يقين، وصحة حجة بعيدة من مرض شبهة، حتى تكون غاية في هذه الدار مقصودة بالأمثل، وعاقبتي محمودة عندك بالأفضل فالأفضل، من حياة طيبة أنت الواعد بها ووعدك الحق، ونعيم دائم أنت المبلغ إليه. اللهم فلا تخيب رجاء هو منوط بك، ولا تصفر كفا هي ممدودة إليك، ولا تذل نفسا هي عزيزة بمعرفتك، ولا تسلب عقلا هو مستضيء بنور هدايتك، ولا تقضي عينا فتحتها بنعمتك، ولا تخرس لسانا عودته الثناء عليك. وكما كنت أولا بالتفضل فكن آخرا بالإحسان، الناصية بيدك والوجه عان لك أي خاضع، والخير متوقع منك، والمصير على كل حال إليك. ألبستني في هذه الحياة البائدة ثوب العصمة، وحلني في تلك الدار الباقية بزينة الأمن. ألبسني في هذه الحياة البائدة ثوب العصمة، وحلني في تلك الدار الباقية بزينة الأمن، وافطم نفسي عن طلب العاجلة الزائلة، وأجرني على العادة الفاضلة، وأجرني على العادة الفاضلة، ولا تجعلني ممن سهى عن باطن ما لك عليه بظاهر ما لك عنده. فالشقي من لم تأخذه بيده ولم تؤمنه من غده، والسيد من آويته إلى كنف نعمتك ونقلته حميدا إلى منازل رحمتك غير مناقش له في الحساب، ولا سائق له إلى العذاب غير مناقش له في الحساب ولا سائق له إلى العذاب، فإنك على ذلك قدير. قال الأصمعي: سمعت أعرابية تقول: إلهي ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وأوحشه على من لم تكن أنيسه. قال المدائني: قرأت على قبر بدمشق: نعم المسكن لمن أحسن. قال معاوية لصعصعة بن صوحان: صف لي الناس. فقال: خلق الله الناس أطوارا، فطائفة للعبادة، وطائفة للسياسة، وطائفة للسنة والفقه، وطائفة للبأس والنجدة، ورجرجة بين ذلك يكدرون الماء ويغلون السعر. الخضم أكل الشيء الناعم، والقضم أكل الشيء اليابس، وكأن الخضم في الرخاء والقضم في الشدة. قال محمد بن سلام: ضجر أعرابي من امرأته فقال: رزقت عجوزا قد مضى من شبابها زمان، فما فيها لذي اللبس ملبس، ترى نفسها زينا ولست بزينة، إذا رد فيها طرفه المتأنس، لها ركبة عنز وساق نعامة، وكاهل حرباء بدا يتشمس، وعين كعين الضب في صم تلعة، ووجه لها مثل الصلاية أملس. قال القاسم بن الحسن: كان لبعض الظرفاء جاريتان مغنيتان، إحداهما حاذقة والأخرى متخلفة، فكان إذا قعد معهما وغنت الحاذقة خرق قميصه، وإذا غنت الأخرى قعد يخيطه. عاد الخليل بن أحمد الفراهيدي بعض تلامذته فقال له تلميذه: إن زرتنا فبفضلك، وإن زرناك فلفضلك، فلك الفضل زائرا ومزورا. يقال: ليس أوفى من قمرية، فإنه إذا مات ذكرها لم تقرب ذكرا آخر بعده، ولا تزال تنوح عليه إلى أن تموت. في الهامش: القمرية ضرب من الحمام. انتهى الهامش. قال أعرابي: هلاك الوالي يكون في صاحب يحسن القول ولا يحسن العمل. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف صرت تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت ألقى الرجل فيقدر أني أقتله، وأقدر أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عليه. قال الواقدي: رأيت بقالا بالمدينة قد أشعل سراجا بالنهار ووضعه بين يديه، فقلت له: ما هذا يا هذا؟ فقال: أرى الناس يبيعون ويشترون حولي ولا يدن مني أحد، فقلت: عسى ليس يراني إنسان، فأسرجت. قال الماهاني: دعاني ابن الكلبي يوما فأجلسني في بيت خيش على فرش ميساني وأطعمني فحلية. ثم قال في حديثه: لما مات أبي ندم أمير المؤمنين أشد ندامة في الدنيا. قلت: أكان نديمه؟ قال: لا. قلت: أفجليسه؟ قال: لا. قلت: أما تحت فأنفه؟ قال: نعم. قلت: فما سبب ندامة أمير المؤمنين؟ قال: كذا أخبرني سعيد غلامنا. دعا الحجاج رجلا ليوجهه إلى محاربة عدوه، فقال له: عندك خير؟ فقال: لا، ولكن عندي شر. قال: هو الذي أردتك له، امضي لوجهك. من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا في عينيه. قال يحيى بن معاذ الرازي: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه، وإن سخط نفاه وأقصاه. من مليح قول أبي يزيد البسطامي أنه قال لبعض خدمه من تلامذته وهو يعيظه ويرقق الكلام له: وذاك التلميذ في غلوائه وعدوائه، فقال له أبو يزيد: يا هذا، والله إنك إذا وافقتني كنت ثقيلا علي، فكيف إذا خالفتني؟ قال أعرابي: الأمثال مصابيح الأقوال. قال معاوية رضي الله عنه: مهما كان في الملك فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خمس خصال: الكذب، فإنه إن وعد خيرا لم يرجى، أو وعد شرا لم يخف، والبخل، فإنه إذا بخل لم ينصحه أحد، ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة، والحسد، فإنه إذا حسد لم يشرف أحدا، ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم، ولا ينبغي أن يكون حديدا، فإنه إذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية، والجبن، فإنه إذا جبن اجترأ عليه عدوه وضاعت ثغوره. سأل أعرابي رجلا حاجة فمنعه، فقال: الحمد لله الذي أفقرني من معروفك ولم يغنك من شكري. وقف رجل حسن الشارة حلوى الإشارة على المبرد، فسأله عن مسألة، فأحال ولحن وتسكع في الخطأ، فقال له المبرد: يا هذا، أنصفنا من نفسك، إما أن تلبس على قدر كلامك، وإما أن تتكلم على قدر لباسك. فعجب الناس من بديهته في هذا الحكمة الجامعة للزجر البائثة على القبول المثيرة للأئمة. لما انصرف عبد الله بن جعفر من الحج وقفت عليه امرأة من غطفان ومعها دجاجة مشوية، فقالت: بأبي وأمي، إن دجاجتي هذه كانت مؤنستي في الخلاء، ومزينتي في الملا، ومعينتي على الدهر، وإني شكرت لها ذلك، فحلفت أن أدفنها في أكرم بقعة، وما وجدت إلا بطنك. فضحك عبد الله وأمر بأخذها، وقال لها: إيتني المدينة. فأتته فأمر لها ب20,000 درهم وعشرة أحمال دقيقا وسويقا وزيتا. فلما رأت ذلك قالت: لا تسرف، إن الله لا يحب المسرفين. انتهى الشريط الأول من فضلك، انتقل إلى الشريط الثاني.